السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور والنور المبين والمحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. باب فقه العتبات المقدسة، أو لنسميه باب فقه الزيارة لمراقد أهل البيت عليهم السلام، النبي صلى الله عليه وسلم وقرباه، أو نفس الباب عنوان آخر له، عنوان ثالث، باب أن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور أو قرباه وذريته مشاعر إلهية، عن عنوان ثالث نفس المبحث. فقه زيارة كما مر عنوان من عنوان، يعني الشيخ المفيد رحمة الله عليه الطوسي في التهذيب بوّب التهذيب حسب الأبواب الفقهية في المقنعة، الشيخ الطوسي، وعقد لفقه الزيارة بابا مطولا. طبعا فقه الزيارة يعني فقه المراقد، في فقه المشاعر، أن المراقد مشاعر، هذا ما صنعه الشيخ الطوسي في التهذيب، وما صنعه الشيخ الطوسي في الاستبصار، وتبعا لأستاذه الشيخ المفيد في المقنعة. الزيارات الواردة في الأئمة، أعد فصول ذا المبحث الشيخ المفيد في كتابه المقنعة يتعرض لها. ابن إدريس في كتابه يأخذ من الشيخ المفيد والصدوق والكليني، كليني أيضا هكذا، بل بالدقة حتى الفقه في المذاهب الإسلامية الأخرى، سواء المذاهب الأربعة أو الثمانية أو كذا، يعقدون بابا خاصا لباب الزيارة وأحكام زيارة النبي وقبور الأولياء لا سيما أهل بيته صلوات الله عليه، يعقدون بابا خاصا إثر باب الحج. لماذا؟ مثلا افترض المغني لابن قدامة، مع أنه حنبلي إلا أنه يذكر هذا الباب، هذا البحث بشكل مفصل. وأن زيارة قبر النبي وقبر أهل بيته أئمة البقيع صلوات الله عليهم، أو بني هاشم في البقيع، أو حمزة بن عبد المطلب، أو خديجة الكبرى صلوات الله عليها، وأبي طالب عبد المطلب في مقبرة المعلى في مكة المكرمة، ومقبرة الحجون في مكة المكرمة، فهذا المغني لابن قدامة، أو خذ المبسوط للسرخسي، أو خذ الفقه المالكي النووي، أو غيره وغيره من الكتب الموسوعات المفصلة، كلهم أجمعون عقدوا بابا بعد كتاب الحج في فقه الزيارة وأحكام الزيارة. إذن هذا الباب الفقهي كما هو موجود عند علماء الإمامية موجود عند علماء المسلمين في كل أبواب. صاحب الوسائل رحمة الله عليه الروايات الواردة في فقه الزيارة وفقه العتبات عقد لها 110 باب روائي في آخر كتاب الحج في الوسائل. وللعلم كل باب يحتوي على العديد من الروايات، وقد بعض الأبواب تشتمل على يمكن يقال أكثر من 10 أو 20 رواية بعض الأبواب لا أقول كلها. فانت لاحظ أن 110 باب ليس بشيء سهل، كل باب يشتمل على ما شاء الله من الروايات. فالمقصود هذه لا تكون مش مهمة، وهي ماذا؟ وهي طبعا هذا صاحب الوسائل، صاحب البحار كما تعلمون أيضا عنده دورة فقهية روائية في البحار 20 مجلد، ويا ليتها تطبع مستقلا كما يطبع في ضمن البحار، تطبع مستقلا بعنوان الدورة الفقهية من بحار الأنوار، لأنه وإن كان السيد البرجردي رحمة الله عليه ضمنها في كتاب جامع أحاديث الشيعة، لكن أيضا جيد لو تطبع حتى مستقل بحيث تلفت انتباه الباحثين وأهل الفضل الصغير، لأن في هناك روايات لم يذكرها الميز النوري في المستدرك على الوسائل، وهذه هم ظاهرة مهمة ملفتة. كثير 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 من روايات البحار في أبواب الفروع الفقهية الموجودة في الدورة الفقهية الروائية في البحار لم يوردها، والظاهر أن الميز النوري تعمد ذلك لأنه لا يريد أن مثلا الباحثين يلغون المراجعة إلى الدورة الفقهية الروائية في الفروع في البحار. ليش؟ على حالة هو يستدرك على الوسائل من مصادر أصل قديمة أخرى. المقصود هذه دورة ثانية. أيضا صاحب البحار بعد كتاب الحج عقد أبوابا كثيرة للزيارة. طبعا لما نقول زيارة لا يتبادل للذهن فقط الزيارة، الزيارة هي عنوان لكنها تنضوي تحتها مشعرية المراقد وقدسية هذه المراقد إلى درجة في الأدلة أن المراقد مرقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومراقد أهل بيته، هذه المراقد لا يسوغ بحال تعطيلها ولا انغلاقها أو انعطالها أبدا. هذه عبر عنها الوحي كما سنبين، عبر عنها بأبواب، أبواب الدين، أبواب الدين. سنتعرض إلى سلسلة من الآيات إن شاء الله لم نتعرض لها سابقا، نتعرض لها الآن. سنآن في صدد الفهرسة، الفهرسة مهمة لأنها عند سر البحث. نعم، فالمقصود حتى من كتب فيه، إذن الجانب الروائي حافل جدا المستوى الوسائل أو المستدرك الوسائل أو البحار، أو تريد أن تراجع الوافد في رجاشان أو جامع أهل الشيعة للسيد البروجردي رحمة الله عليه أي مرة. وهذا كما هو في هذه الدورات المتأخرة في علم الحديث أيضا هو في الكتب الأربعة، عقد بعد باب الحج باب الزيارة. وللعلم في بحث باب الزيارة يا أخوان جملة من أحكام صلاة المسافر هناك موجودة ولم يوردها لا صاحب الوسائل ولا صاحب البحار ولا أصحاب الكتب الأربعة، لم يوردوها في كتاب صلاة المسافر، وهي موجودة في أبواب الزيارة. موجودة في أبواب الزيارة، والحمد لله يعني حصل الالتفات والتنبه لها، وبالتالي أوردنا كثير منها. التضلع في الاطلاع على أبواب الحديث مؤثر في الأعلمية وفي الاجتهاد. يعني كيف يقولون دقة الأصولية أو الصناعية للفقيه دخيلة في أعلميته، كذلك مثلا عارضة الفقهية هناك من قالوا دخيلة في أعلمية الفقهية أو في فقاهة الفقيه فضلا عن الأعلمية، أو في أصل اجتهاد المجتهد فضلا عن الأعلمية. كذلك يا أخوان التضلع في المعرفة لا في آلاف الأحاديث، لأن ماذا تعلمون ما يخفى عليكم أن التراث الحديثي عند الإمامية الاثنى عشرية يفوق كل مذاهب، تراث الحديث عند كل مذاهب المسلمين، لا أقول تبجحنا، قالها علماء الإمامية بالرقم بالأرقام. التراث الحديثي تراث علم الحديث عند الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية يفوق التراث الحديث الموجود عند كافة المسلمين ببركات أئمة أهل البيت عليهم السلام. البحار 110 مجلد، معذرة أنا شوية أطيل في هذه المقدمة، أصل عنوان البحث قضية مراقد أهل البيت مشعر إلهي لا يعطل مو يهدم بعد ولا عدم، يعني يجب السعي للبناء وعمارة مراقد أهل البيت بنص القرآن كما سنبين، ويبين أنه هذه من أركان الدين كما في نصوص القرآن سنبينها. لكن كلام في مقدمة لهذا البحث قضية هذا الباب أخذ في وادي النسيان في الحوزات العلمية، إلا القليل من له على كل اهتمامات في هذا المجال، وهذا ضيع كثير من المصادر الحديثية على أبحاث الأبواب الفقهية الأخرى. لماذا؟ لأنها موجودة في هذا الباب وفي هذه الأبواب، وليست موجودة في الأبواب المظنون وجودها فيه. نعم نعم، هو هاي أبواب الزيارة أوردوه إثر باب الحج، ولماذا سنبين عن لماذا. بالتالي كثير من الروايات الموجودة في آخر الحج في أبواب الزيارة مرتبطة بيفترض بمبحث أحكام المساجد، لكن غير موجودة في أحكام المساجد، موجودة هنا مرتبطة بالقصر تمام، لكن ما موجودة هناك موجودة هنا، مرتبطة بصلاة النوافل ما، لكن لم يذكرها هناك ذكروها هنا، مرتبطة بأبحاث كثيرة لكن ذكرت هنا. لذلك السبب الغفلة اللي حصل أن انطباع عام صار لقرون عند علماء الاعلام رضوان الله عليهم وقامت فرض. استطيع ان اقول ويستسمح من المحقق الحلي، من المحقق الحلي ما قبل لا كانوا مد نظر، من المحقق الحلي رحمه الله عليه وانا استسمح وهو في البرزخ، من بعد منه ومن بعد هذا الباب اهمل، والحال انه هذا الباب خطير في روايات ومصادر ومسائل، يعني فقه الشعائر الدينية. شوف لاحظ فقه الشعائر الدينية أو الحسينية كله موجود، جله موجود في روايات هذا الأبواب، وكثير من الفتاوى تصدر من الأعلام الكرام رحمهم الله أو حفظ الله الباقي فيها غفل عن مصادر روائية حديثية مهمة في الشعائر، غفل عنها موجودة في الباب. سبب لما صار انطباع 7 قرون الآن أو 6 قرون أو 7 قرون أن هذا الباب باب المستحبات ليس باب الواجبات، والحائم في هذا الباب أوجب الواجبات وهو المراقب المقدسة الشريفة، فقه العتبات، فقه الزيارة، فقه الشعائر. فعلى كل أجد نفسي مضطر للتركيز الإضاءة على هذا الباب لأنه صار منسيا عن مجال البحث، وحنه جدا مهم وحساس. أكثر من هذا أستطيع أقول بعض المسائل المرتبطة بعلم المذاهب بين المسلمين موجود في هذا الباب، في رواياته في هذا الباب. لو تبحث في باب الحدود أو باب الطهارة لن تجد الروايات، طوائف من الروايات، طوائف لا كلها، طوائف منها موجودة في الأبواب. علم الأديان طوائف منها موجودة في هذه الروايات في الأبواب. الأمر المعروف والنهي عن المنكر قسم من رواياته موجودة في هذه الأبواب. إجمالا يا أخوان أن التضلع، لا أقول في علم الحديث ولا في صبر علم الحديث، روايات الحديث روايات الحديث صبرها يبقى توفيق كبير، طوط كبير، لكن فهرسة المصادر للاطلاع على المصادر تبويبا شيء ضروري. وسبق أن مر بنا التذكير بهذا المطلب وأعيد ذكره، العلامة الطبرطبائي رحمة الله عليه صاحب تفسير الميزان، مع أنه فيلسوف ومفسر كبير وفيلسوف كبير من مفاخر علماء الإمامية، ومع أنه فقيه وأصولي حضر دورتين في الأصول عند النائم ودورتين أصول عند الكباني، ونقل كثير من الأعلام عن السيد الخوئي أنه قال سيرخوي أن العلامة طويل لو تصدى للمرجعية لا يقل عنا، زميلنا في الدراسة قوة وقدرة ودقة لا يقل عنا، لكنه ضحى بنفسه في مجال العقائد والتفسير رحمة الله عليه، رحمة الله عليهم أجمعين. هذا العلامة طويل مع أنه فيلسوف صناعي وأصولي وعقدي ودقة وقلم، يا أخي تباحث مع السيد هادي الميلاني وهو أيضا من أنبغ تلاميذ النائين في الأصول والكمباني في الأصول، تباحث هذان العلمان في النجف الأشرار أيام زمان، تباحث الوسائل من الجلد إلى الجلد مثلا سندا. لماذا خوارة إذا ما يطلع على مصادر الحديث كيف يحدث رؤية الإسلام حول المرأة، رؤية الإسلام حول النظام السياسي، رؤية الإسلام حول القومية والعرقية؟ بحوث مهمة خطرة غير شوف الثقلين. هو العلامة الطباطبائي مع السيد هادي، هو العلامة الطباطبائي علاوة على مباحثته مع السيد هادي الميلاني للوسائل حتى حتى زنجة زنجة ما شئت بعبر من الجلد إلى الجلد سندا متنا نسخا في في هنا في النجف الأشرف أيام زمان. أيضا هو نفس العلامة طوائف لخص البحار، يعني تقولون ماذا لخص البحار؟ يعني مو قراءة، قراءة سريعة سطحية، قراءة ماذا؟ ممعنة معمقة. قرأ البحار يا أخي مرتين، المرة الأولى معروفة عند الكل، وكتب كتاب البيان. أول تفسير صدر العلامة الطباطائي من أي كتاب؟ أنا مو في صدر العلامة الطباطائي يا أخي، في صدر أنه العلامة أنه أصولي فيلسوف مفسر، لكن يرى من نفسه لا يحق له أن يبدي نظرا عن الإسلام فتوى في العقائد أو فتوى في التفسير أو فتوى في المعارف إلا أن يطلع على كل الحديث. ولماذا؟ لأنه هو ليس إمام معصوم، يرجع لمن؟ إلى الإثنى عشر، الأربعة عشر معصوم، النبي وعلي وفاطمة والحسن ولا خير. إحنا ما نعتبر من أنفسنا إحنا معصومين ونرجع للصغرين. كتب كتاب البيان مطبوع الآن 6 مجلدات في الحج، تفسير روائي للقرآن قبل أن يكتب الميزان. بل تلميذ حفظه الله الشيخ جعفر السبحاني ينقل أنه قرأ البحار مرة ثانية كلها يا أخي، مو بعضها. علمه طبعاً يا أخي الوسائل تبع حسن يسيد هذا الميزان معنى أصولي، بتقولي أخباري أو مريباري أو يا أخي هذا أصولي صناعي فلسفي دقي، تباحث ويا سيد هادي الميلاني في الوسائل حتى حتى. هو كيف يحدث رؤية للدين وهو ما مطلع على مصادر الحديث؟ هو يسنا ملزمين احنا بالثقلين، اني تاركم فيكم اهواءكم ميولكم، اني تاركم فيكم اراءكم، وتاركم فيكم الواحد الثقلين، لا بد يرجع الانسان للثقلين. فإذا هو لاحظ البحار طوى مرتين ليس كما قرأه الشيخ عباس القمي، الشيخ عباس القمي معروف عنه مرتين، وين أكرم وأنا أم الشيخ عباس بس القمي هو محدث حياته طيب، لا أخي مدقق مجتهد، مع ذلك البحار مرتين. احنا مرة واحدة ما صار نعترف على نفسي هي مقصود هي ما كان لا أسبب خلل في برنامجي العقائدي ولا التفسيري ولا الدقي ولا الصناعي ولا الأصولي. كثير يتخيل إذا صار أصولي يعني يجب أن يضرب عرضا يصفحا عن الحديث. إذا أنت شنو مصدرك؟ أنت شنو مصدرك في الاستنباط؟ ما هو الأهواء والأراء عموماً ثقلي إجمالاً. الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه، أنا أجد نفسي مضطر أطيل في هذه المقدمة مع أن نحن أضيع البحث الأصلي، بس يا أخي لأنه كثير تستلزم هذه تجر إلى تداعيات خطرة في المسار العلمي. الشيخ حسين الحلي تلاميذه غير واحد من تلاميذه أدركناهم الخاصين نقلوا عن الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه وهو نابغ في علم الأصول أنه حافر لكل عناوين أبواب الوسائل، مو الأحاديث، أعيد العبارة، حافر لأسماء عناوين أبواب الوسائل. قلوا لي لماذا؟ يعني فهرسة الأبواب تعطي شنو؟ الإيمان بمضان ومصادر الحديث أكثر من هذا حسب النقل اللي نقله. حافظ ليس الأحاديث لعدد الأحاديث، مثلا هذا الباب في الوسائل الموجود في كتاب الوسائل في ذا الكتاب الحج أو كتاب الطهارة وكذا، وعدد الأحاديث في كذا، صاحب نفسه الشيخ حسين الحلي وهو رمز أصولي كبير. قل لماذا إذن يتبحر في علم الحديث؟ ما يصير إذن يتبحر، كيف يصير إذن؟ شيخ الشيخ سنعني نموذج ثالث الآن ذكرنا. فالمقصود أنه الشيخ الطوسي يا أخي، الشيخ الطوسي زعيم الطائفة، أصوليها، فقيهها، رجاليها، متكلمها، مفسرها، الشيخ الطوسي. مع ذلك انظر لكتب الحديث الموجودة عند الشيخ الطوسي، صدقني ثلث أو قريب ما يزيد على الثلث كتب الشيخ الطوسي المؤلفة كلها في علم الحديث. الفهرسة والتبويب يا أخي صناعة حتى لأبواب الحديث. الآن أنا أعترف عن نفسي وأعترف على الآخرين، لو سألت أي فاضل أي طالب أي باحث عن مجموع أسماء كتب الحديث الموجودة الآن عندنا في مصادر الإمامية بأسمائها المطبوعة كل من ذي صراحة أكثر من هذا أقول، لو راجعت إلى موسوعة إلكترونية في علم الحديث عندنا، ليس لدينا موسوعة إلكترونية، ما كم موسوعة الآن ما شاء الله، ليس لدينا الآن موسوعة إلكترونية تجمع كتب الحديث المطبوعة. كيف يصير بحث وافي شامل حتى لو إلكتروني أو كمبيوتر؟ كيف يصير؟ أزيد على ذلك، الكتب الحديث المطبوعة حجريا ليس كلها طبعت حروفيا، الحروفي ليس كلها أدرجة في الموسوعات الإلكترونية، وكتب الحديث المطبوعة حروفيا لم تدرج في الموسوعات الإلكترونية كلها 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 لم تدرج، والكتب المطبوعة حروفيا ليس كلها تشمل كتب المطبوعة حجريا. طبعا الحجرية تختلف عن الطبعة الحروف. مثلا الآن كتاب المزار القديم، هذا كتاب اعتمد عليه كثير من أعلام أطواب الطائفة، وألف هذا الكتاب في القرن السادس لعل بدايات القرن السادس 500 وشيء، وكتاب جدا مهم لمصادر الأدعية والزيارة، إلى الآن طبعة حجرية يتيمة وليس طبعة حروفية. كتب الحديث المطبوعة على كل أن ما يطيل أجد نفسي أنجر إلى الإطالة. الآن يعني حاضرة النجف العظيمة هذه يعني يليق بها، بل لازم في أن تؤدي مدينة في علم الحديث من حيث التراث والمصادر ونسخ التحقيق والفيلماتيك والآليات الحديثة العصرية. الآن تشوف كتب أساسية عندنا في علم الحديث طباعتها الحروفية ممجوجة مو بمستوى العصر الدقيق اللائق. المهم هذا سأعطينا، نحن نرجع إلى ذا المبحث، نرجع إلى العتبات، وأن فقه الشعائر فقه العتبات موجود في أبواب المزار. نعم في أبواب المزار. وأن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور أهل بيته مشعر إلهي، هذه العبارة ذكرها الكثير من أعلام الإمامية منهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير. المشعر الإلهي يا أخوان يختلف عن الوقف. المشعر ما هو؟ مشعر إلهي مرتبط بالشعيرة بالشعائر الدينية. نعم مثلا منى والمزدلفة وعرفات مشعر إلهي، مع أن عرفات ليس من الحرم المكي لكنها ماذا؟ مشعر إلهي. الحرم المكي مشعر إلهي، المسجد الحرام مشعر إلهي، كعبة المكرمة المشرفة مشعر إلهي، جعل الله الكعبة قياما، جعل الله البيت الحرام الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هاي آية صعبين، قياما قائمة وليست معطلة، نستعمل القيام في مقابل شيء معطل، مثل بئر معطلة، لا بئر قائمة. نعم، جعل الله الكعبة قياما يعني مشيدة مشيدة، المشاعر هذه خاصة حكمها، حكمها أن تكون زين. لماذا لم يقل قياما لدين الناس؟ كل المفسرين تقريبا أكثر المفسرين طرحوا هذا التساؤل، لماذا القرآن الكريم لم يقل قياما لدين الناس قياما لدنيا الناس؟ لما حذف المتعلق؟ قالوا يريد أنها قوام وقيام لدين ودنيا الناس. ويشير سورة إيلاف قريش، فإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولما جاء إلى بقية، شوف قضية إيه، يعني أحسن بيت الحرام أو وارزق أهله من كل الثمرات لعلهم يشكرون في سورة إبراهيم. ربط الباري تعالى حتى دنيا ودين الناس ببيت الله الحرام. فمشعر إلهي، ما هو معنى المشعر أو المشعر؟ فرق عن الوقف يا أخوان، المشعر يعني شيء، بقعة، أمر يجعله الله منارا نبراسا لدينه ولمعالم دينه ولشعائر دينه إلى يوم القيامة، لا يبدل ولا يحول، خلاف الوقف البشر. مثلا البشر من البشر يوقف مسجد من المساجد، هذا البشر الذي إنسان عادي يعني أوقف مسجدا أوقف شيئا آخر، هذا المسجد الذي أوقفه أوقف الأرض مسجدا، هذا المسجد لتأبيد أكثر من ملكية الواقف، يقولون لا، هذا الواقف افترض هي أرض خراج للمسلمين أو أرض للإمام المعصوم يعني بالحر الولاية، والشارع ملك الأرض الخراجية التي هي مفتوحة للمسلمين أو أرض التي هي تحت ولاية الإمام الفيء والأنفال، ملك هذا الماء الواقف ملكية محدودة، يمكن يكون وقفة أوسع من ملكيته؟ لا، ما يعقل، لأنه هو الذي أوقف. ففرق بين الوقف الشخصي وجعل المشعر من قبل الله تعالى، هو مالك الملوك ابن باري تعالى، وليس هناك سلطة فوق سلطة الله. فالمشعر الإلهي يعني أنه لا يحق لأحد من البشر، حتى للأنبياء والعياذ بالله، الأنبياء حاشاهم يقوم ذلك، والأوصياء لا يحق لهم تبديل ما جعله الله. شوف جعل الله، لو جعل من الآية الكعبة، جعل الله لو جعل النبي آدم، هذا الجعل مو من النبي آدم، جعل النبي إبراهيم، لا إبراهيم إذ يرفع القواعد، لأن النبي إبراهيم هو جعل، الجعل ليس للنبي إبراهيم على نبينا عليه السلام ولا للنبي آدم ولا للملائكة، جعل الله. بعد ما يمكن واحد ينسخ أو يبدل هذا الجعل الإلهي، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. احنا نستطيع ان نقول ليس قياما للناس مثابة ام في آية اخرى؟ جعلنا البيت مثابة للناس، واحد يقول لا انا اريد ان اصد عن بيت الله الحرام. شوف لاحظ المشعر، هذا لاحظ ليس خصوصية للكعبة والبيت الحرام، يعني المشعر الإلهي أحد أحكامه الركنية في الدين والقرآن والوحي أن يكون مزارا، مثابة المزار، مثابة للناس. نعم مثابة إذا من الأحكام، مشعر مثابة مزار. حكم آخر بعد في القرآن في سورة البقرة إذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد، حافظين الآية يرفع القواعد أن طهر، عهدنا بصوت عالي شوية ورويدا ورويدا، وإذ يرفع يرفع ويهدم. لاحظ سورة الفيل، سورة الفيل ما يعني؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل أصحاب النفط أصحاب البترول أو أصحاب أي شيء، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب البيل والبرميل؟ أصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم، وكيدهم في ماذا؟ بهذا المشعر الإلهي. شوف سورة الفيل سورة صارخة أن هذا البيت غير معطل غير مغلق غير ليس لأحد الحق، بس الأنبياء ليس لهم الحق، فكيف بعد بالأوصياء والأئمة؟ فكيف بعد بمن دونهم؟ مثابة للناس وأمنا لكل الناس، حتى ما قال للمسلمين دققوا مثلا، وإن قال نعم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، طبعا صحيح، بس بالنسبة إلى هاي الآية في عموم سورة الفيل صارخة في هذا الحكم، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول يعني سنة الله أن لا يمهل، لا يهمل ولا يمهل في هذه المجال. الآية أيضا مرة أخرى إبراهيم يرفع لأنه يهدم أو يعطل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. شوف عمارة هذه الأماكن متفجيرها، أعوذ بالله، هدمها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، عمارة المسجد الحرام معلم ديني عظيم، تشييد المراقد معلم ديني عظيم. يرفع مو ينزل، يهدم يهبط، شبيه قول الله انت اربطها، لاحظ هذه أجواء بيت الله الحرام الكعبة والكعبة المشرفة المكرمة، اربطها مع قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. البيت الذي أكد القرآن على أنه عمارته رفعه تشييده مثابة للناس أن قوام قائم منقطع مهدوم معطل. هذا البيت العظيم في ظله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لماذا خصص الباري تعالى التعبير بأنه مقام؟ يدل على عظمة عند الله عز وجل. أيضا هذا يعبر عنه الفقهاء والمفسرون مشعر، شعر الله الصخرة التي ركب عليها النبي إبراهيم عندما شيد الكعبة المكرمة، أصبحت مشعر إلى الكعبة مشعر، بيت الله الحرام مشعر، الصخرة التي ركبها النبي إبراهيم أصبحت ماذا؟ مشعر. من الذي شعرها؟ النبي إبراهيم؟ لا، سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله. من؟ الله عز وجل. زين، هذا بالحظ إبراهيم، النبي إبراهيم، أو بالحظ هذه الصخرة الجغرافية أو ماذا؟ إذن وكلمة سمى مقام، لماذا لم يقول صخرة؟ فخم التسمية، عظم التسمية، من بينك مشعر عظيمة. نعم، ما في آية أخرى مقام فيه في بيت الله الحرام عظمة، أنه في آيات بينات مقام إبراهيم مرة أخرى في القرآن، في آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم مقام تفخيم وتعظيم. كل دقيقة، كل بقعة جغرافية لها بصمة مع نبي من الأنبياء، سيما بسيد الأنبياء، وسيما أهل بيت سيد الأنبياء. هذه البصمة نورية مشعرية إلهية تتخذ مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مكان للتعبد للعبادة. خب النبي إبراهيم هذا بشر يا إلهنا، لماذا تربط العبادة لله عز وجل ببشر؟ ألم يقل القرآن الكريم في سورة البراءة التي قال هي سورة التوبة، ألم يقل ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات ويتخذ، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق لنا ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. يعني غاية من العبادة في الزكاة امتدعها الله أن تكون شيئين، التقرب إلى الله والتقرب إلى الشفيع وهو سيد الأنبياء. ألا إنها قربة لهم، هذه الغاية في العبادة، أن تتخذ العبادة قرب التقرب إلى الله والتقرب إلى شفيع الله الأعظم سيد الأنبياء. هذه يقول القرآن الكريم ألا إنها قربة لهم. فلاحظ إذن التوجه إلى الشفيع، القرآن الكريم يقول هذا في صميم العبادة. شلون اتخذون المقام إبراهيم مصلى؟ لما قرن العبادة بالنبي إبراهيم بأنه الشفيع من الشفعاء الأنبياء؟ شوف لاحظ، أصل العبادة التي تقام في بيت الله الحرام يجب أن تقرن بالتوجه التقرب إلى الله والتوجه إلى شفعاء الله، ليسوا شركاء الله، هم ماذا؟ شفعاء الله. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واحد يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، صلوات الرسول هي شفاعته، ألا أنها قربة له. لأن في سورة براءة توضح خذ منهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، أنت تزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني صلاة النبي شفاعته هي توجب حصول السكينة التي هي أعظم الإيمان من جزاء الأعمال والعبادة. إن لاحظ في هاتين آيتين أن موطن العبادة يجب أن يقرن بالتوجه إلى الله والتوجه إلى شفعاء الله، واتخذوا من مقام إبراهيم. الآية أخرى شنو فيه؟ فيه آيات بينات. نعيد الآية الأول قبلها شوية، الآية أقرأها والآية الأخرى، يعني مرتين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. هاي آيات بينات ما هي؟ مقام إبراهيم. لماذا دققوا؟ لماذا بيت الله الحرام فيه هدى؟ لأنه في آيات بينات. ما هي هاي الآيات بينات؟ مقام إبراهيم. لاحظ كيف يعظم القرآن الكريم من مشاعر مواطن الأنبياء الجغرافية، يجعلها مشعر ويجعلها آيات بينات. مقام إبراهيم في موضع، إذن في موضعين في القرآن الكريم عبر عن الصخرة التي صعد عليها النبي إبراهيم، عبر عن ماذا؟ مقام. ملك حاجة تقول صخرة، تقول مقام، تفخيم، مشعر إلهي. إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. لماذا؟ فيه آيات بينات. ما هي هذه الآيات البينات؟ مقام إبراهيم. لاحظ إذن أي مقام جغرافي وبقعة ومكان له صلة بنبي من الأنبياء، فكيف بسيد الأنبياء؟ يكون مقام وهداية ونور وآية بينة، مشعر إلهي. إنما عظم بيت الله الحرام بهذا السبب، تعليل. هذا فيه آيات بينات، تعليل، تعظيم، أنه معظم ومشرف ومكرم، ازداد شرفا وعظمة بمن التصق هو بهم، بالنبي إبراهيم، بالنبي آدم، وبمن هو أعظم منهما سيد الأنبياء، وقرب سيد الأنبياء. إذن هذه سنة عظيمة قرآنية. ما هي؟ أن أي بقعة جغرافية تتصل بأي نبي أو وصي نبي بالتالي، هذه تكون مشعر إلهي، آية هداية العالمين. لاحظوا صورة إبراهيم بعد، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. قارن بيت المحرم بذريتي. لماذا يقرن؟ لماذا يسكن؟ لماذا أسكنهم هناك؟ نوع من القرين. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، قرن بين المشعر الإلهي وبين الصفوة المصطفين من البشر. ربي إني أسكنت بأمر من أسكن؟ بهواه النبي بالعكس كان على مضض ومرار أن ينقل زوجته هاجر وابنها الرضيع أو الصغير الرضيع الذي كان ذاك الوقت إسماعيل ينقلهما إلى أرض قافر حزنا يعني صعبة وعيرة لا أنيس ولا ونيس لما شن معية الثقلين معية المشعر الإلهي بمن بسلسلة الأنبياء والأوصياء وبيوت الأنبياء مقام إبراهيم رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تحج إلى بيت الله الحرام لم يقل هكذا مع أنه الله أمر وأذن في الناس يأتوك حتى هنا قال يأتوك لما لم يقل يأتوا البيت الحرام من الواضح دققوا أن الغاية من بيت الله الحرام والكعبة الغاية شيء ورعها هو نفس الأنبياء وآل الأنبياء رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلى البيت الحرام لا تهوي إلى الله إليك يا ربنا أمم يقول معناه بلا شك الله هو الغاية الغايات فلن نذكره هناك وسيلة باب الله من هو قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى الذرية ولم يقل إلي عن النبي إبراهيم ولم يقل إلى بيت الله الحرام ولم يقل إلى الله غاية الحج غاية الطواف أن تهوي القلوب لبني هاشم العترة المطهرة الذرية هي هذه لم يقل لإسماعيل من ذرية ولما قال ذرية لم يقل ولدي ابني إسماعيل واضح قضية متصلة وابعث فيهم رسولا منهم هو دعوة النبي إبراهيم ومن ذريتنا أمة مسلمة أصلا غاية الحج غاية الطواف غاية الاستقبال للكعبة في الصلاة من هو فاجعل غاية فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه فكيف نهدم قبورهم كيف نمحي ذكرهم هو تشييد بيت الله الحرام غايته الحج تشريعه غاية بنص هذه الآية الكريمة العظيمة غايته أن تهوي القلوب إليهم تهوي القلوب إليهم مودتهم ولايتهم هذه آية ثانية في المودة لأهل البيت في سورة إبراهيم ليس فقط آية المودة واحدة في سورة الشورى في سورة إبراهيم أيضا آية مودة أخرى بعنوان آخر فهل هذا تطرف من القرآن مبالغة من القرآن غلو من القرآن لا غلو هذا حقيقة ربي ورد في الروايات أن الحج الشريعة يعني ماذا الحج الشريعة يعني الحج فيه كل شيء صلاة فيه صوم فيه طواف فيه اعتكاف فيه كل شيء الحج الشريعة شوف هذا الحج الذي يقام في كل المراسم كل الطقوس هذا الحج هو له شريعة ما هو غايته غايته فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى الذرية إلى بني هاشم إلى أهل البيت المصطفين هذا الحج عبادة قطعا لله، لا ريب في ذلك. ضم إلى الله شفعاء الله، من هم شفعاء الله؟ أهل البيت، ليس فقط سيد الأنبياء، أهل البيت. نص على سورة إبراهيم، أصل العبادة ما يمكن أن تقوم بتجريد التقرب إلى الله عن التوجه إلى الشفعاء. هم شفعاء وليسوا شركاء. إبليس اللعين وأتباع إبليس التكفيريون يقولون بأن الشفيع شريك، الله عز وجل يخاطبه، لما لم تسجد لما أمرتك؟ قال ما كنت لأسجد لبشر خلقته من طين وخلقتني، فاستكبر وكان من الكافرين. هناك من يستكبر على شفعاء الله، ويأفك ويحدث إفكا أفيكا أن يقول الشفعاء شركاء. شفعاء لماذا؟ لاحظ كأنما الله عز وجل في بدء الهداية جعل بيننا وبينه رسل وأنبياء وأوصياء أنبياء، هذا في بدء الخلق. في العروج إليه تعالى إلى عالم القيامة إلى 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 جعل بيننا وبينه أيضا شفعاء رغما على إبليس وأتباع إبليس. هذه الواسطة أبى الله عز وجل إلا أن يجعلها بيننا وبينه. يقول القرآن الكريم أم يشاء كل منهم، أم يريد عفوا كل منهم أن يؤتى صحفا، أم يريد يعني كل منهم يكون نبي، ما يريد واسطة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا ويشاء يصير نبي. لا يا أخي، الأنبياء هم الواسطة. كيف في الهداية مبدأ الهداية الأنبياء والرسل والأوصياء هم وسطاء بين الله وبين خلقه، كذلك في المعاد والجزاء والحساب جعل الله بيننا وبينه شفعاء. شوف شوف لاحظ، إذن العبادة هل نحن نستأهل الوفود على الله بعبادتنا بأعمالنا الصالحة؟ لا، القرآن نفسه يقول ما تستحقون. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربة عند الله، بس فقط، لا، وصلوات الرسول. لماذا جعل الله الزكاة اللي هي عبادة وهي أعظم شيء بعد الصلاة، أعظم حتى من الصوم ولا الحج حسب البيانات الوحيانية؟ الزكاة لماذا هي كعبادة؟ غايتها العبادية، قرب التقرب إلى الله والتقرب إلى شفيع الله. صلوات الرسول شفاعة شفيع، قوله تعالى ولو أنهم في سورة النساء ظلموا أنفسهم جاءوك، يتوجهوا بك أولا قبل العبادة، فاستغفروا الله ثم عبدوا الله، واستغفر لهم رسول يشفع. التوجه بالنبي ثم العبادة ثم الاستشفاع من النبي. جاءوك ولم يقل جاءوني، كيف تقول قبر النبي؟ هذه الآية مخصوصة بحياة النبي؟ لا، عام شرط عام. وموجود في روايات الفريقين بالضرورة أن النبي لا زال يستغفر لأمته وهو في البرزخ. فبالتالي إذن لاحظ نفس هذه الآية الكريمة أيضا في سورة النساء تدلل على أن العبادة قوامها بماذا؟ بالتوجه إلى الله بالنبي وآله. قوام العبادة، قوام العبادة أن تجعل غاية عبادتك لله تؤهلك للتقرب إلى الله وتؤهلك للتقرب إلى شفيع الله. بعد أبى الله إلا أن يجعل بينه وبين عباده شفيع. نتمرد على الله، هو هذا الله. كيف يقول واتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ كيف يقول إن الزكاة العبادية غايتها العبادية، نية العبادية أن تتقرب إلى الله وتنوي الوصول إلى صلوات الرسول، شفاعة الرسول. إن صلاتك سكن له، يعني السكن جزاء العبادة، هذا الجزاء أخروي أبدي دنيوي لا نحصل عليه إلا بشفاعة سيد الأنبياء. نص القرآن. كما أن التوبة، الآلوسي أنا يعجبني في الآية، قال الحق وربما 10 صفحات 20 صفحة عقد لذي هاي الآية الآلوسي، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك أنت يا سيد الرسول، مو أعرضوا عنك، جاءوك واستغفر الله، فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول شفاعة الرسول، لوجدوا الله توابا رحيما. هذه مو التوبة فقط يا أخي، كل أوبة إلى الله، كل عبادة هي أوبة رجوع إلى الله. فهذه التوبة يعني العبادة، التوبة عبادة من أعظم العبادات، والمراد بها هنا كل عبادة، كل عبادة تبدأها بالتوجه إلى النبي ثم تعبد الله تتقرب ثم تنتظر شفاعة النبي. إن لم تكن في بين شفاعة النبي ماذا سيحصل؟ إن لم تكن شفاعة النبي لا سبيل لرجوع أو تقربنا إلى الله بعبادتنا، لا نستطيع الحصول على القرب إلى الله إلا بشفاعة الرسول واسطة فيض الله. سيد الرسول، سيد الرسول مو فقط رسول في بيان دين الله، سيد الرسول واسطة الله في نزول الفيض، دخول إلى الجنة بشفاعة الرسول، نجاتنا من النار حسب نص هذه الآيات بشفاعة الرسول، مجازنا على الصراط بشفاعة الرسول. كل جزاء صغير أو كبير على العبادات دنيا وآخرة على العناصر لا بد أن تكون بشفاعة الرسول. صلاح العمل لا يكفيك أيها المسلم أو المؤمن ما لم تضم إليه شفاعة الرسول، تنضم إليه شفاعة الرسول، وما لم تتوجه. لذلك أفتى علماء الإمامية باستحباب دعاء التوجه في بدء الصلاة الفريضة اليومية أو غيرها، أن تتوجه بالنبي وآله لمن؟ إلى الله. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم والدين محمد وهدي علي والأئمة المعصومين وما أنا من المشركين بالله في ولاية علي أو في نبي أبو المجرى. أفتى بذلك كل علماء الله. هو منطق الآية الكريمة، ولو أنهم ظلموا أنفسهم، أليس الصلاة مطهرة من الذنوب؟ أوبة إلى الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. إذا كانت العبادة في بيت الله الحرام أو في أي موضع، يجب أن تتوجه إلى النبي وأهل بيته أهل بيت بما ضمنها في القرآن في الآية في سورة النساء جاءوك، نقول له في سورة إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم جمع ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وابعث فيهم رسولا منهم من بني هاشم. فلاحظ إذن العبادة في بيت الله الحرام في أي مكان يجب أن تكون مقرونة بالتوجه إلى سيد الأنبياء، مو النبي إبراهيم، سيد الأنبياء ومن وذريته المطهر ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. معلم مشعر بيت الله الحرام أن يكون ولاية أهل البيت، شئنا أم أبينا، أقررنا أم جحدنا، انقذنا حصل انقياد منا لأمر الله أو تمردنا على أمر الله. إذا كان صخرة تلامس بدن النبي إبراهيم هكذا لها تقديس عند الله خاصة بهذا؟ لا. يعني أي مكان إذن، أي بقعة جغرافية، أي تربة، فكيف بالتربة التي يوطن فيها جسد النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بالتربة التي يوطن فيها بضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاطمة بضعة مني، حتى في حديث علي بضعة مني، علي بن أبي طالب موجود الحديث، كما في علي بن موسى بضعة مني، الحسن والحسين ريحانتان بضعة، كلها مضامين عديدة، حسين مني وين حسين مني مجد. فلاحظ إذا كان سيد الأنبياء بنص القرآن سيد الأنبياء وأهل بيته في سورة إبراهيم، وتنسوها غاية العبادة. كيف تكون إذا مراقدهم وقبورهم؟ كيف ما تكون مشعر إلهي في بيوت الله؟ نور السماوات، سورة النور، مثل نوره ذكر الخمسة، في بيوت، هذا النور في بيوت، هذه البيوت ليست من طين وكذا وتراب فقط، لا، في بيوت رجال لا تلهيهم، روى الفريقان نصا في ذيل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، الفريقان السيوطي جامع البيان الطبري وعندنا وعندهم، في بيوت، قال بيت علي وفاطمة من أفاضلها، هي بيوت الأنبياء، وبيت علي وفاطمة من أفاضلها. وروى الفريقان في ذيل آية رجال، النبي وعلي وفاطمة، من هنا رجال اسم والذكر، رجال يعني صلابة استقامة، والرجل يعني مقصودك مو ذكر، ذكورية الذكر، صلابة الاستقامة، هذا أحد استعمالات كلمة رجل، رجال لا تلهيهم، مو مقابل النساء، المستقيمين. في ذيل هذه الآية الثالثة في سورة النور ثلاث آيات، رجال روى الفريقان السيوطي الطبري في البيان غير ابن أبي حاتم مردويه غير روى الفريقان في هؤلاء النبي علي فاطمة الحسن والحسين خديجة حمزة جعفر الطيار، الدائرة الثانية الدائرة الأولى الصفائية 14 معصوم والدائرة الثانية روى الفريقان. إذن هذا النور أذن الله أن ترفع، يعني أمر أن تعظم، نفس يعني هو نظام واحد، العبادة إذا التصقت ببصمة جغرافية نورية لسيد الأنبياء وأهل بيته و بقية الأنبياء. هذه البصمة بالتوجه، هي توجه بهم إلى الله، يحصل قرب إذا حصلت الشفاعة من سيد الأنبياء. لذلك روية هذه الرواية أن أمير المؤمنين عندما رجع من معركة النهروان من مسجد براثة أقام 3 أيام يصلي ويتعبد مع العسكر. لماذا؟ أما ذكر علة ذلك أمير المؤمنين، قال لأن هنا تعبد النبي إبراهيم ومريم بنت عمران هنا أيضا أقامت وتعبدت، وابن عيسى النبي عيسى. شوف أي مكان يصير بصمة ماذا يصبح؟ مشعر إلهي. وقف عنده أمين 3 أيام بعد رجوعه من معركة النهروان. عملا بماذا؟ واتخذوا من مقام إبراهيم، هل أيضا مقام من مقامات النبي إبراهيم؟ هل مقام من مقامات الأنبياء؟ غير واحد من الأعلام أو المؤمنين الذين تشرفوا خدمة صاحب العصر والزمان، والتشرفات كل علماءنا ينقلوها، مو خصوصا التشرف، عموم التشرفات الكليني والصدوق والطوسي والنعمان والمفيد وإلى صاحب البحار، كل علماءنا ديدنهم أن ينقلوا هذه، ليس دعا سفارة ودجل ودكاكين دجلية، لا، تشرفات العلماء والصلحاء. المحقق الحلي عند رسالة في الاعتقادات يستدل بالآيات القرآنية والروايات المتواترة والأدلة العقلية على حياة صاحب العصر والزمان، ثم يرجف ذلك باستدلال تواتر التشرفات. محقق منه حلي لو بلي ماذا خلي لو حلي محقق حلي صاحب الشرايع معجم العلم يستدل في رسالة الاعتقادية المطبوعة بالتشرفات، غير النيابة الخاصة، غير الدجال، غير تشرفات. فائدة أن نعتقد أن الإمام 12 في كبد الحدث، هو يدير أمور الأرض، مو عاطل باطل، أعوذ بالله، جامد فريزر، أعوذ يدير الأمور، لا نرى عسانا ما نرى، مو مثل هو لا يدير. الدول العظمى ما تستطيع أن تكتشف عساها، ما تكتشف طبعا، إن شاء الله تكتشف عن سوءهم، ولكن هو في كبد الحدث، هو الخضر، الرجل السري الإلهي كما يذكر القرآن في سورة كهف. الخضر لا يعرف كل ملفات صاحب العصر والزمان، ما صاحب، هو زر الأرض، هو الدينامو، قطب راحة إدارة أحداث البشر الأرض. نعم، على كل ينقل كثير من الأعلام في التشرفات أن السرداب سامراء خطأ انتشر أنه السرداب الغيبة، ومو السرداب، السرداب العبادة، لما تعبد فيه الإمام الهادي سنينا طويلة، صار بصمة جغرافية للإمام الهادي، وتعبد فيه الإمام الحسن العسكري سنينا، ومن ثم قفى أثرهم صاحب العصر الزمان، تعبد ولا زال يتعبد حتى سيد بن طاووس. ينقل تشرف سيد بن طاووس، علي بن طاووس في كتبه ينقل تشرفه لصاحب العصر الزمان في سرداب العبادة وليس سرداب الغيبات، خطأ شائع انتشر في الكتب. لما سرداب العبادة؟ لما صار عبادة ومشعر إلهي؟ لأن تعبد فيه 3 من الأئمة، ولا زال صاحب العصر الزمان يتعبد فيه بين الفينة والأخرى، يعني بأي بقعة جغرافية هو مقام إبراهيم، لاحظ هو نفس السنة القرآن، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أو ملهى، ملهى أو مصلى، مصلى. لماذا منتشرة في الأرض مقامات الإمام المهدي؟ طبعا أي بقعة تتشرف بتواجد صاحب العصر الزمان هذه البقعة تصبح بصمة نورية في الأرض، نور بمنطقة طهر. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بنفس المنطقة. رحمة الله عليه السيد أخوي سأله بعض البلدان، قال عندنا كذا مقام، مقام هذه ليه شرعية؟ قال السيد أخوي هكذا العبارة موجودة في صراط المجال، قال أي بقعة تتشرف باسم أهل البيت تنزل فيها البركة والنور. مضمون كلامه السيد أخوي في صراط المجال، مضمون. أنا ما أحفظ بس مضمون كجواب فتوى السيد أخوي هذه. أي بقعة يوضع عليها اسم لأهل البيت، مو بعد تتشرف ببدن أهل البيت، قاعدة أصيلة مشعرية. الحديث يحتاج إلى ما لا يتناهى من سلسلة بحوث في هذا المجال. على كل هذا ذكرى ومن ثم حتى تشييد قبر آمنة بنت وهم والدة النبي في الأبواء، تشييد قبر خديجة بنت خويلد، أبو طالب، عبد المطلب، كل دي المعالم إن شاء الله يأتي يوم تشيد امتثالا لأمر الله وأمر القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.